لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 200 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود مرة أخرى إلى الآيات التي افتتح بها الإمام النووي باب التعاون على البر والتقوى. وكانت الآية الأولى أي الفقرة من الآية الأولى قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الآية الثانية فهي سورة كاملة من خصار السور، وهي سورة العصر. قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قلنا كلاما في الدرس الماضي عن تفسير هذه السورة، ونقلنا كلمة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى عنها، وهي قوله: لو أدرك الناس، تكلمنا عن الإنسان الذي أقسم الله بالعصر أي بالدهر أي بالزمن أن جنس الإنسان أيا كان سائر الأفراد في أي عصر عاشوا ومن أي زول كانوا، هذا الإنسان خاسر في عمله وفي شأنه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تكلمنا عن أن الإنسان في أصله مكرم ومبجل من قبل الله عز وجل، وقد نص البيان الإلهي على ذلك أكثر من مرة. فكيف يتفق أن يكون الإنسان مكرما مبجلا عند الله ثم يحكم الله عز وجل عليه على جنس الإنسان أجمع أنه في خسر؟ أجبنا عن ذلك وأوضحنا أنه مبجلا ومكرم من حيث المظهر الذي خلقه الله فيه، ومن حيث المزايا المعنوية التي ركبها الله عز وجل في كيانه، ومن حيث تسخير الله سبحانه وتعالى المكونات التي من حوله من أجله. فهذا هو مظهر تكريم الله عز وجل له، وهي حقيقة علمية لا مجال للريب فيها قط. فالإنسان ميزه الله عن سائر المخلوقات بالعقل المفكر، ميزه الله عن سائر المخلوقات بالسر الذي أودعه في كيانه وهي الروح. وروح الإنسان غير روح البهائم قطعا، وشيء ثابت يقينا. وكذلك الله سبحانه وتعالى جعل المكونات التي تطوف بالإنسان من حوله خدما وحشما للإنسان، إن بشكل مباشر بدون وساطة علم من الإنسان، وإن بشكل غير مباشر عن طريق العلم والمعرفة واعتصار فوائد ما يسمى بالطبيعة. وهذا هو مظهر تكريم الله للإنسان وهو شيء صحيح. أما الخسران فمن أين يأتي؟ يأتي من أن هذا الإنسان في كثير من الأحيان، بل هو شأن أكثر الناس، أنه إذا فتح عينيه على هذه الدنيا وتعرف عليها يقف من حقائقها أمام المظاهر، ثم لا يتجاوز هذه المظاهر، يقف من حقائق هذه الحياة الدنيا أمام البريق الذي يتخطف الأبصار، أمام المظاهر التي تروق للنفس، أمام الشهوات التي تدغدغ الغرائز، ثم لا يتجاوز الإنسان هذا، ويتصور هذا الإنسان أنه عندما فتح عينيه على هذه الحياة بهذه المظاهر تصور أن هذا خسار حظه من هذا العمر الذي يعيشه، وهذا منتهى ما يمكن أن يقتصر من زهرة السعادة في عمره، فهو يلقي عصا الترحال هنا ويتقلب من الدنيا في مظاهرها ومعينها، يتقلب في تجارة الدنيا وجمع المال، يبني البيوت، يسكن في هذه البيوت الفارهة ويكون الأسرة التي لا يبتغي منها إلا حظ نفسه، يبني لنفسه عرش الهوايات التي قد يهواها من زعامة، من مكانة معنوية، من هيمنة على الآخرين، من مال يجمع، ثم لا يتحرك في نطاق حياته ضمن أكثر من هذه الذاكرة. أليس هذا شأن أكثر الناس؟ من أجل هذا أعلم الله عز وجل أن الناس جميعا في قسر، هم يتصورون أنهم وقعوا من الحياة على كنز من السعادة ومغانمها، ولكن الله عز وجل يقرع على آذانهم أصوات النذير ويعلم لكي يدركوا أنهم يسيرون في طريق يؤدي بهم إلى خسارة، وأن هذا البريق الذي يلتمع أمام أبصارهم ليس إلا كبريق السراب الذي يخدع به الإنسان في رابعة النهار في يوم الصيف. الإنسان أكثر الناس هذا شأنه، ولا يفسرون الحياة إلا بهذه المظاهر، ولذلك قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، وأكد هذا فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وسبب ضلالهم ليس عبارة عن محاكمة عقلية وعرق فكري، لا، وإنما سبب ضلالتهم عبارة عن نظرة سطحية. هذه النظرة السطحية ما الذي حبسهم في دائرتها؟ الشهوة، الأهواء، الغرائز، وإلا فقد كان من الممكن أن يتجاوزوا هذه المظاهر ثم يتأملوا في قصة هذه الحياة، قصة الكون والإنسان من أولها إلى نهايتها. لكن الذي يمنع هذا المسكين من أن يؤمل عقله فيتأمل ويكبر غير الحقائق هذه الشعارات التي تتجاوب مع هذا البريق
وهذه المظالم من أموال من شهوات من نساء، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا. من هنا كان الإنسان في قصره، وكان من أجل مظاهر رحمة الله أن يعلم له هذه الحقيقة حتى لا يعتب على الله غدر، وحتى لا يركب رأسه في رقابه، وحتى يسمع لعله يعقل فينفرد فيلتفت. هذا أيضا ذكرنا خلاصة منه في درسنا الماضي، ثم وقف بنا الحديث عند هذا الحد. قل الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر، مقدمة للكلام التالي: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فكأن القاعدة الأساسية هي الخسران، وكأن الخروج عن دائرة الخسران والوصول إلى السعادة الحقيقية أمرا عارض وأمرا استثنائي. وهي كذلك من ناحية واحدة، من ناحية أن أكثر الناس في سائر العصور هم من الفريق الأول. من أجل هذا جعل الله عز وجل القاعدة أو المنطلق الخسران والاستثناء نقيد ذلك، لأننا نعلم القواعد العربية أننا إذا استعملنا الاستثناء ينبغي أن يكون العدد الأكثر هو المستثنى منه، والعدد الأقل هو المستثنى. فمن هم الذين نزلوا من الخسران؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلت كلمة الإيمان غدت اليوم كلمة رخيصة على الأفئدة، ما أكثر ما تردد، وما أكثر ما يتاجر بها أصحاب التجارات المتنوعة. يعني حقيقة ما في إنسان في الكون إلا وهو مؤمن. إن قطعت علاقة مؤمن بالمتعلق فكل إنسان على وجه الأرض مؤمن، مؤمن بشيء ما، مؤمن بنفسه وحدودها، فتجده متكبرا متجبرا يبني من كواهر الناس عرشا لطغيانه، أو مؤمن بالمال ولا شيء غير المال يجمعه من حل وحرام، أو مؤمن بنصوصيته بخداعه، قطعا مؤمن. ولم يتحرك الإنسان حركة ما إلا بدافع إيمان ما، لكنه إما إيمان هادئ وإما إيمان سام وعام. إلا أن الله عندما يقول إلا الذين آمنوا، صحيح أنه حدث المتعلق، لكن للعلم به ما أكثر ما ذكر في القرآن فلم تعد حاجة إلى ذكره. أي آمنوا بالله، وأي إيمان يعنيه بيان الله هنا لا يعني الإيمان التقليدي، لا يعني الكلمة التي تردد على اللسان كل ما ذاك الرجل، وإنما يعني ما قاله الله عز وجل: الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا تفسيرا للإيمان، أي هيمن اليقين بربوبية الله وحده على عقولهم بناء على براهين علمية، ثم انعكس هذا اليقين إلى قلوبهم وجدانا واستباغا حبا وخوفا وتعظيما. هؤلاء هم الذين يعنيهم البيان الإلهي بكلمة آمنوا. وطبعا إذا انطلق الإنسان من فهمه للكون إلى فهمه للكون من هذه الحقيقة فقد علم أنه لا نافع ولا ضار في الكون كله، لا مافيا ولا مانع إلا واحدا أحدا هو الله سبحانه وتعالى. وإذا آمن هذا الإيمان ألقى السمع جيدا لخطاب الله له قولا واحدا، هذا هو الإيمان الذي يعنيه البيان الإلهي. ثم الشيء الثاني، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمتان دائما يقرن البيان الإلهي بينهما وكأنهما توأمان متلازمان، الإيمان والعمل الصالح. دائما إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يتكرر هذا دائما في كتاب الله عز وجل. ما المراد بالعمل الصالح أيها الإخوة؟ هنا نقف قليلا. الإيمان لماذا أمرنا الله عز وجل به؟ لماذا كلفنا أن نعرف ربنا؟ ما الفائدة؟ هل يناله عز وجل تناله فائدة من ذلك؟ قال الله عن ذاته: والله هو الغني الحميد، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يصلح المجتمع الإنساني ولا يسعد بعضه ببعض إلا إذا عرف أفراد هذا المجتمع ربه، فإن لم يعرفوا ربهم فلا شك ولا ريب أن مجتمعهم يتحول إلى غاب، ولا كالغابات التي تحتشد فيها السباع الدارية، لا ريب في هذا ولا شك. وكم أوضحنا وحللنا حقيقة الإنسان من هذا الجانب فلا نعيد شيئا ذكرناه أكثر من مرة. لكن إذا عرف الإنسان ربه قلما هذا الإيمان مخالب بغيه، قلما هذا الإيمان أذاكره، حطم أنياب ظلمه. إيمان هذا الإنسان بالله الخالق القيوم المراقب الذي إذا أخذ عزيز مقتدر، إذا آمن الإنسان بهذا الإله، إذا عرف هذا الإله عرف عبوديته له. عبودية الإنسان لله انعكاس لربوبية الله. وإذا عرف الإنسان أنه عبد تكامل وصار في مجتمعه وبين بني جنسه سيرة العبيد، لأنه عرف أن له ربا يأخذ بالنواصي، عرف أن له ربا يكره الظلم يأمر بالعدل وهو رقيب عليه، ومن ثم تتحول حياة الناس المجتمع الإنساني إلى إنسة إلى ود، وينفذ ذلك المبدأ القائل: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. لما كانت سعادة المجتمع الإنساني متوقفة على أن يعرف الإنسان أنه عبد لرب، كان لا بد من أن يكلف بهذا حتى يعيش الناس سياسية متآلفين متحابين. إذن عبودية الإنسان لله عز وجل ليست نابعة من حاجة يحتاج الله عز وجل إليها كما يظن بعض الحلقة من الناس عندما يتدورون ويتذمرون لماذا يقيدنا الله بآثار العبودية، لماذا يكلفنا؟ الرب عز وجل ما كلفك بما كلفك لربح يعود إليه، ولكن لأنك أنت لا يمكن أن تحمل الصفات الخطيرة في كيانك وتضع في عنق هذه الصفات زماما محكما إلا إذا عرفت عبوديتك لله. هذه هي الحقيقة. فطبعا واقع الكون أكبر شاهد على ذلك. انظروا إلى المجتمعات الإنسانية اليوم، وقرأوا تاريخ الإنسان بالأمس، وانظروا توقعات العلماء غدا. ما هو شيء واحد؟ الإنسان يتربص بأخيه الإنسان، والإنسان يحاول أن يكون لنفسه من فلقات حتى يقفز منها إلى عنق أخيه الإنسان. على مستوى الدول هكذا، على مستوى الشعوب هكذا، على مستوى البلدان والفئات والأقوام هكذا. وإن رأيت إنسانا لم يفعل ذلك فلأن الضعف هدده. هذه حقيقة. لكن طبعا أسلوب هذا البغي الإنساني ليس أسلوب الصداع التي تراها في الأدغال، لا، أسلوب آخر، أسلوب يختفي وراء الابتسامة ووراء الكلمة الحلوة ووراء الخداع ووراء العناوين الآسرة ووراء ما تعرفون. نعم، هذه طريقة يسلكها الإنسان. وما قامت سفن الناس، وما قامت الحروب، وما شاع الذئر والخوف في المجتمعات الإنسانية إلا بسبب الإنسان. طيب ما الشيء الذي ينهي هذا الأمر؟ شيء يعني. لا فلسفة الفلاسفة أفادت، ولا علم الاجتماع أفاد يوما ما، ولا القوانين التي تصاغ بين حين وآخر، إنما شيء واحد يعين الإنسان السبع في الغاب إلى ملك هادئ لطيف يأتي أكثر مما يأخذ. شيء واحد هو أن يقف أمام مرآة ذاته ويتبين أنه عبد مملوك لربه عز وجل، ثم يقف أمام صفات هذا الخالق فيتبين حقيقة هذا الإله وقدرته ورقابته، وأن الإنسان كيفما تحرك يتحرك في قبضة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا يتم ويتنامى عنده كلما ازداد إصغاء إلى كلام الله وإلى حديث الله وهو يتكلم عن صفاته. مثلا عندما يقول ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا ماذا أصبح الإنسان مهما كان شريفا باغيا؟ هباء، صغيرة صغيرة. حتى المزهر أقل من أن يكشف هذه الهباء. هذا أنت يا أيها الإنسان في ملكوت الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت نفسي تحولت من شوف مهلك إلى حرير منعش، ويتحول إخواني أيضا إلى هذه الشاكلة. ولنا في سيرة الرعيل الأول من المسلمين في القرون الثالثة أكبر شاهد ودليل على هذه الحقيقة. إذن من هنا كانت ضرورة أن يخاطبنا الله ويأمرنا بمعرفته والإيمان به. الإيمان بالله عز وجل سنة ووسيلة ليست غارة، وسيلة إلى ماذا؟ إلى العمل الصالح. الإيمان بالله شجرة تغرس في طوايا القلب بعد العقل، والمقصود من هذه الشجرة أن تثمر فواكهها، وفاكهة الإيمان ما هي؟ العمل الصالح. وقد قلنا قبل الآن في باب قبل هذا أن كل عمل يعود به الإنسان إلى منفعة الأسرة الإنسانية يدخل تحت اسم العمل الصالح. كل شيء على أن يكون خاضعا لميزان مرتب دقيق متكون من خمسة أنواع من المصالح: مصلحة الدين، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. ولن تجد مصلحة سادسة بعدها أبدا. وبهذا الترتيب كل عمل يتقدم به الإنسان يحقق مصلحة لدين أو لحياة أو لعقل أو لنفسه يعني أسرة أو لماله على مستوى الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، فهذا إنسانا دخل تحت معنى قول الله عز وجل عمل الصالح. ولكن هنالك أعمال صالحة نص البيان الإلهي عليه، لأننا قد لا نكتشف أهميتها، هي العبادة وأنواع معينة من المعاملات لا بد أن نرعاها. العبادات من أجل الأعمال الصالحة، وهي تخدم عمل الإنسان في مجتمعه ابتغاء إخوانه. وقد يقول قائل: ما علاقة الصلاة بخدمتي لإخواني أو خدمتي للمجتمع؟ العمل العبادة تنمي جذور العقيدة، والعقيدة بدورها هي التي تدفعك إلى العمل الصالح وخدمة المجتمع. فإذا غرست الإيمان بالله في عقلي صحيح، ولكني تركت هذا الإيمان ولم أغره بصلاة، بذكر، بصوم، بعبادة، بتلاوة قرآن، فإن هذا الإيمان يصبح كالشجرة التي غرست في أرض ثم إن صاحبها أعرض عنها ولم يتعهدها بأي سقيا، المآل أن تذبل ثم تزداد ذبولا ثم تذريها الرياح. الإيمان هكذا. إذن الإيمان يحتاج إلى غذاء، وغذاء الإيمان العبادة، عملا لا يبتغى منه أي مصلحة إلا مرجاة الله، تلك هي العبادة. لماذا تصلي؟ لأن الله أمرك. ما فائدة أن أركع مرة وأسجد مرتين أمرا إلهيا ينبغي أن أطيعه؟ لماذا كانت صلاة الفجر ركعتين وصلاة الظهر أربعا أمرا ربانيا يجب أن أسوي وأطيع؟ أرأيتم إلى العبادة تنمي شعور العبودية في قيام الإنسان عن طريق تنفيذ الأوامر فقط لا لشيء، والحد من هذا الحديث. وكلما ازداد الإنسان تنفيذا للعبادات كلما تنام جذع الإيمان في قيامه حتى يغدو وكأنه يرى الله سبحانه وتعالى ببصره. ذلك الإيمان وهذه العبادة يخدمان قدرتك في سبيل خدمة الله. عندئذ يتحول الإنسان من كائن أمامي إلى كائن آخر غيري، يعني كنت سابقا اريد من الناس كلهم ان يكونوا خدما لي. فاعود بالمفعول لي استخدمها لمصلحتي، اغش اخدع اكذب لاني انا المحيا وانا نقطه الدائره. الان لقد عرفت الله ومتنت يقيني بالله عز وجل عن طريق العباده الدائمه، تحولت الى حاله اخرى، اصبحت اجد نفسي سعيدا اذ اخدم اخواني، اذ اسعى في سبيل اسعاده. انظروا كيف اختلف الامر. اخرج الى السوق فابحث عن البائسين، ابحث عن التائهين، عن الفقراء، عن المرضى، عن المنكوبين، وما اكثر النكبات وما اكثر انواعها. فاعطي من ذات نفسي او ذات يدي ما استطيع ان اسعد به هذا واخفف من شقاء هذا وادخل السرور على قلب هذا. وطبعا غيري ايضا كذلك يفعل، ما دام هذا المبدا يسري في المجتمع، ما دام الايمان بالله تحقق ثم جاءت العباده فغضت هذا الايمان، كل الناس يصبحون رعاة بعضهم يرعى بعض. ولا اريد ان افيض في وجوه الخدمات الانسانيه. اظن على مدار 4 أو 5 دروس تكلمنا عن انواع الخدمات الانسانيه، بدءا من اعلى اساس الا وهو اليقين بالله، ونهايه عند اماطه الاذى من الطريق. لذا قال رسول الله: الايمان 70 شعبة، اعلاها شهاده ان لا اله الا الله، وادناها اماطه الاذى عن الطريق. واياك ان تتصور انك في عملك هذا تؤدي مهمة اجتماعية او عملا دنيويا لا شأن له بالدين، انت مخطئ خطأ فادحا. هذا لب الدين. وفيما جاء الدين؟ من اجل اي شيء جاء الدين؟ جاء الناس ليحولهم من حالة التدابر الى حالة التعانق. جاء الاسلام ليحول الناس من حالة المعاداة الى حالة المسافاة. تلك هي مهمة الدين، تلك هي مهمة الإسلام. وبناء على ذلك أي عمل اجتماعي على أي صعيد من الأصعدة تقوم به ابتغاء فائدة الإنسان، ينبغي أن تعلم أنه جزء من دين الله، لأنه داخل تحت قوله عليه جل جلاله: عمل الصالحات، ومن هنا تستأهل الأجر. لكن إن نسيت أنك بهذا ترضي الله فأنت قد لا تستأهل الأجر. الرجل الذي يخرج من منتصف الليل إلى ذلك الفرن الذي يشتغل فيه ويقف أمام اللهب المتصاعد، نعم، ليقدم للناس الخبز الذي سيأتون بعد قليل فيأكل ويذهب به الى بيوتهم. هذا العمل جهاد، جهاد من اجل انواع الجهاد. لكن الامر يحتاج الى ان يعلم هذا الانسان، هذا الصانع، انه يتقرب بهذا الى الله ويستنزل بهذا رضوان الله. وحقيقه ما الانسان الذي يتزوج فيرهق نفسه في سبيل خدمة عياله ورعاية أسرته، يكد نفسه في سبيل إسعاده بحسب ظاهر يؤدي عمل يعني اجتماعي دنيوي قد يعود بالخير إلى نفسه، لكن إذا تأمل أن هذا جزء لا يتجزأ من لب الدين فإنه ينتظر بهذا العمل رضا الله ومثوبته، فيجعله الله من المتعبدين المتبتلين. وقد ورد ان عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وكان من كبار التابعين، وكان في أكثر أيامه غازيا يبحث عن أي غزوة ينتصر متطوعا فيها. وذات ليلة كان يجلس هو وبعض من أصحابه يتدارسون العلم في ظل جهاده، قال له أحد أصحابه يا عبد الله بن مبارك، ترى هل يوجد عمل أحدث من هذا العمل الذي نحن فيه، أبر من هذا العمل الذي نحن فيه؟ جهاد وتعلم. فقال نعم، إن أبر من هذا العمل عمل رجل قام في منتصف الليل فتفقد أطفاله فرآهم متكشفين فأعاد الأغطية إليه يطمئن إلى حاله ثم عاد إلى مضجعه. هذا الإنسان عمله أفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم على العيال. نعم، وهكذا افتح ملف الخدمات الإنسانية والاجتماعية يسر، كل ذلك جزء لا يتجزأ من العمل الصالح الذي ندبنا الله إليه. لكن ابتغي بعملك هذا وجه الله عز وجل حتى لا تكون أنانيا في عملك، وحتى لا يصيل لعابك على استغلال من تخدمه. نعم، وإلا إذا لم تكن مخافة الله هي ميزان عملي والحب له هو الدافع إلى عملي، فالحقيقة لابد أنا إنسان سأخدم، لكنني سأستغل الذين أخدمه، وما أكثر وجوه الاستغلال. أما إذا عرفت الله وعرفت المغريات التي لي عند الله، فأنا عندئذ لا أطمع بما عند هؤلاء الناس، وإنما أطمع برضا الله. انظروا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه، رغم حبهم لهذا الطعام، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما أي يقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذا الخوف شغلهم عن فائدة تأتيني من عند أخي. نعم، إذا لاحظنا العمل الصالح واتساعه وكيف أنه يمتص كل عمل يفيد الإنسان، لكن لا ننسى بين سلم مصلحة الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسل رابعا، المال خامسا. أي أنه إذا تعارض مصلحة النسل مع مصلحة المال نضحي بالمال في سبيل النسل. إذا تعارضت مصلحة العقل مع مصلحة الحياة نضحي بالعقل في سبيل المحافظة على الحياة، على هذا السلم. نعم، والآن يأتي دور الأمر الثالث، ثم يقول الله عز وجل: وتواصوا بالحق. وها هنا محل الشاهد الذي سيقت السورة من أجله: وتواصوا بالحق. ألا يكفي أن نؤمن جميعا ونعمل الصالحات جميعا؟ لا، لا بد من أن نتواصى بأمرين اثنين: بالحق وبالصبر. لماذا يا رب؟ ما الحاجة إلى التواصي؟ ذلك لأن الإنسان لكي يلازم الحق ويتبع جادته بعد أن عرفه بعقله الحق، لا بد من أن يحمل نفسه جهدا وعنفا. الحق كما قالوا قديما مر قولا واحدا، مر لماذا؟ دائما الحق صديق العقل وعدو الغريزة، إن لم أقل دائما في أكثر الأحيان. الحق أن أكون عادلا لأبتعد عن الظلم ومفارح الظلم. هذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الشهوة والغريب. الحق يقتضيني أن لا أحرك لساني بغيبة أخي المسلم ولو كان عاصيا ولو كان منحرفا. هذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الرغب. ما في ألز من الغيبة. الغيبة نعم فاكهة فئة كثيرة من الناس نعم، وهذا حق. النميمة حق متفق مع العقل لكنه يختلف مع الغريزة والشهوة والهوى. الحجاب الذي تكلمنا عنه، حجاب المرأة واحتشام، وأن تحدد من اختلاطها بالرجال وأن تنظم ذلك طبقا لشرع الله، شيء يتفق مع العقل قولا واحدا لكن والله يختلف مع الشهوة والغريزة والهوى. أن يغض الإنسان الشاب من طرفه ولا يتبع النظرة النظرة، لو فكر هذا الشاب سيجد أن هذا حق متفق مع العقل، وقد ذكرت دليل ذلك بالأمس، لكنه والله صعب على الغريزة والشهوة. ما ألذ أن يتبع الإنسان نظرة سابقة بالنسبة لمشاعر شهواته وغرائبه، وما أصعب أن نحكم على بصره بالغض. الإنسان الموظف الذي كلف بأداء مهمة من خلال عمله، الحق يقتضيه أن يكون أمينا على هذا العمل وأن لا يهدر شيئا من وقته الذي هو ملك للجهة التي وظفته في هذا العمل. وهذا يتفق مع العقل لكنه يختلف مع الشهوة والهوى. أنا بودي أن أتلاعب بالوقت والعمل والجهد حسب مصلحتي وهواي، وأنتم كلكم يعلم هذا الأمر. عدم الغش في المعاملة حق يتفق مع العقل ولكنه لا يتفق مع الغريزة والهوى إلى آخر ما هنالك. إذن الحق مر، كيف السبيل إلى أن ندرس أصول الحق ومبادئ الحق في حياتنا، سواء الحق الذي نص القرآن أو نصت السنة عليه، أو الحق الذي وضع القرآن أسسه العامة وترك تفصيلاته الجزئية لنا؟ كيف السبيل؟ لا بد من تعاون، لا بد من تكامل، فنشد عضدك بأخيك، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فأنا إن عشت غريبا في مجتمعي هذا أريد أن أحمي نفسي عن المحرمات الخلقية وعن المحرمات المالية وعن الظلم وأنواعه، لكنني رأيت كل من حولي بعيدا عن مساندتي ومد يد العون إلي، وإنما أراهم ربنا على العكس من ذلك يغرونني بنقيض الحق الذي دعاني الله عز وجل إليه. كيف السبيل عندئذ؟ السبيل شاق، لا أقول مستحيل، ولكنه سبيل شاق يجسد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، إذ كان يقول لأصحابه: فإن أمامكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للرجل منهم أجر 50 منكم. فقال له أحد أصحابه: للرجل منهم أجر 50 منا أم منهم؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعيانا ولا يجدون، تجدون من يعينكم. انظروا إلى مجتمع الصحابة، انظروا إلى مجتمع التابعين، ما أيسر أن يعد الرجل من تركه في الشارع، ما أيسر أن يسير في السوق فلا يغش أحدا ولا يحتكر، ما أيسر أن يعود إلى داره فيشرق الإسلام من زوايا داره. لماذا؟ لأن المجتمع متعارف، متعارف بعضه عونا لبعض. لكن عندما يختلف الأمر، وعندما تجد أن معظم الناس قد انفك بعضهم عن بعض وكل اتبع هواه أو شهوته، أو بأحسن الظروف كل واحد كان مسؤولا عن نفسه ولم يبال بصاحبه أو جاره، فالأمر عندئذ يصبح شاقا وعسيرا. والنتيجة ما هي؟ النتيجة أن المسؤولية دائما تفرش وتوزع على قدر اتساع المقصرين. هذه حقيقة أوضحها لنا الله عز وجل. فأنا عندما أسكن في عمارة ويكون في هذه العمارة أسرة من حرب تائها عن صراط الله عز وجل، وفي أسر أخرى قد عرفوا الحق وصاروا على منهاجه ومنواله، لكنهم يمرون من عند جيرانهم دون أن يذكروهم ودون أن يحذروهم ودون أن يعلموهم ويمدوا لهم يد العون. الحقيقة يوم القيامة هؤلاء المنحرفون هم المسؤولون، ويشترك معهم في تحمل المسؤولية جيرانهم الأقربون قولا واحدا، لا شك في هذا ولا ريب. وما أقوله عن البناء الصغير أقوله أيضا عن المجتمع الكبير، أقوله أيضا عن المجتمع القائم بدءا من القمة إلى القاعدة. لابد أن يسمع الجميع قول الله عز وجل وتواصل بالحق، تواصل بالحق. وأعيد المثل الذي كنت قد قلته، أنا إن لم أكن عينا لأسرتي زوجتي وأولادي وبناتي أن أغذيهم نظام الحق وأيسر فهمه لهم وأجعلهم يستأنسون به، كيف سبيلهم إلى أن يسيرهم في زجاج الحق؟ يسيرون لكن تحتاج إلى بطولة، تحتاج إلى مغامرة. والله عز وجل رحيم، لا يريد منا أن نسلك طريق المغامرة، يريد منا أن نسلك طريق سهل بأن نتعاون. فإذا أعرضت عن أسرتي تابعتها من الناحية المالية، من الناحية السكنية، من ناحية الأثاث، من ناحية أسباب الرفاهية والله وأسباب الله في كل مساء، ولكني لم أرعى زوجتي وأولادي وبناتي رعاية التربية وتحبيب الحق إلى قلوبهم وقلوبهم. فلا شك أنني سأتوقع أن يأتي الحق في المدرسة أو في الشارع أو من الأصدقاء ثقيلا على تياهله، ثقيلا جدا، لأن هذا الإنسان لم يجد عينا في بيته إطلاقا. ولذلك فلا تتعجب أن تخرج الفتاة وهي ابنة أسرة مسلمة منحرفة السلوك، منحرفة العقيدة، ثم لا تعجب من أن تتعقد نفسيته، ولا تعجب من أن يكون الشاب أيضا على هذه الشاكلة. تعالى حديثة اطلعت عليها منذ أكثر من عام، من قرابة عامين، إمرة ينبغي أن تخط وتكتب. فتاة جاءت إلى مكتبي في الجامعة، نصف متحجبة أو كلف متحجبة، قالت مأساة أحب أن أحدثك عنها، هل من الممكن ذلك؟ قلت معه. ما هي مأساتها؟ مأساتها أنها درجت في بيت لا يعلم الإسلام، كل المسلمين، لكن الإسلام غريب في هذه الدار. قالت خرجت إلى المدرسة الإعدادية الثانوية الجامعة دون أن يرشدني أحد إلى الحق إلى الإسلام، وبناء على هذا فقد رأيت نفسي منجرفة في جواز عن يمين وشمال، شباب يجتذبون من هنا وهنا ويضعون في فكري الكلام المعصوم أنه الحق. لاحظوا أيها الإخوة كيف المنطق المعكوس يتم، وتحولت إلى إنسانة تركت حبلها على الغارب، ثم قالت إلى درجة أن قلبي أصبح كالفندق يشاب الإثر آخر. ثم جاء آخرهم وقد وعدني بالزواج وحدثني عن محبته لي وأخذ يؤكد ذلك، صدقته. ثم إنني بناء على تصديق له وهبت له كل ما أملك، وبعد أن وصلت معه إلى نهاية الطريق ذكرته بالزواج، فتصامم تجاهل صور. ولما ألجأته قال لي عندما أقرر الزواج وتزوج من إنسانة شريفة. نعم، قالت سحلت بهذه الكلمة وعرفت في أي طريق سرت وإلى أي شقاء انتهيت. أولا وقبل أن أقول لكم حديثي لها وزوابي أعلق هنا، هذه الفتاة ذهبت ضحية ماذا؟ ضحية عدم التلاقي بالحق. لو أن هذه الأسرة كانت أسرة قائمة بهذا النهج فقد تحت مظلة قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق لما نكبت هذه النفس أبدا. وما أكثر الفتوات التي طحنهن رفع الشقاء بسبب أن المجتمع لم يكن يمثل أمام قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. قلت لها أكان عليك أن تسيئي الظن بالإسلام الذي أمر بالحجاب وأمر بالحد من الاختلاف، أكان عليك أن تسيئي الظن بإلهك الرحيم وإسلامه العظيم حتى تجربيه وتجعلي من نفسك ضحية، وعندئذ تعلمي أن الإسلام حق وأن الله هو أرحم الراحمين بعباده. ما الذي يدعو الإنسان إلى أن يسيء الظن بالله؟ ما الذي يدعو؟ والله الإنسان غير معذور أبدا في إساءة هذا الظن. ثم قلت لها ومع ذلك انظري كيف يتخلى عنك الكون كله في مثل هذه الساعة، ثم لن تجدي أمامك بعد هذا إلا صديقا واحدا هو المسلم. رغم هذا كله لو أنك فددت بهذا السر إلى آلك لرموت في الشارع، وهم الذين لم يعرفوا للإسلام فيه. ولو أنك طرقت باب أي شاب من الذين يبتسمون لك ابتسامة زائفة مجرمة لا أعرض عنك إعراض الإنسان عن القدر. نعم، ولكن لو التفت إلى الله لفتة واحدة وأعلنت عن توبة صادقة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى فلسوف يقول الله لك لبيك ويقبل عليك كأطهر ما تكون الفتاة التائب من الذنب كما لا ذنب لك. والإسلام يقرر أن هذه الفتاة عندما تأيب إلى الله وتصدق العودة إلى الله بإخلاص لله عز وجل الإسلام يكلف الناس بأن يكون عينا لها على الحق الذي ساعت إليه، بأن يكون سندا لها وأن يقدم له الناس كل أسباب السعادة واليسر. هذا هو الإسلام. وكان من حسن الحج أن شابا بعد بضعة أسابيع جاء يسألني عما إذا كان من الممكن أن أدله على فتاة يقتربني. قلت له نعم، أفمستعدا أنت أن تضحي بما يسميه الناس كرامة ولا تضحية في سبيل أن يرضى عنك ربك؟ قال نعم. قلت إذا الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، ما عليك إلا أن تتأكد من صدق التوبة، وما عليك إلا أن تتأكد من صدق الرجوع. والإسلام في هذه الحالة هو فقط الذي يدمر جراح هذه الإنسانة وأمثالها. أيها الأخوة، كم من فتيات القطرن المدنية كقمامة تلقى على مجمع قمامة في مكان وساحة، وكم من شاب ذهب ضحية هذه المدنية والأكاذيب الزائفة والحريات الملغومة. كل هؤلاء ذهبوا ضحية ماذا؟ ضحية أنهم لم يستزلوا تحت مجتمع ينفذ هذا الشعار تواصل بالحق، أم أن أوصيك بالحق وتوصيني به أكون عينا لك عليه وتكون عينا لي، ذلك لأن الحق بك. الحق حيا في ميزان العقل، مرا في ميزان الغرائز، والإنسان لحسن الحظ أو لسوء الحظ ليس عقلا مجردا، وإنما هو عقلا وغرائز. فلا بد من أن يتعاون المجتمع على دعم هذا الحق المر، ويضع فترات من الطعم الحلو فيه بهذه الطريقة. ثم يأتي التواصي بالصبر، وهي الفقرة الأخيرة نشرحها إن شاء الله في درس الثالث.